بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني: أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: ويجب عليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة. قوله بثلاثة أحجار على الصحيح، ولا يصلح أن تنقص عن الثلاثة، وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور للأحاديث التي سيذكرها المؤلف في الباب. وخالف مالك وأبو حنيفة وداود فقالوا: المقصود الإنقاء، يعني حتى ولو بحجر واحدة، وهذا يخالف ظاهر النصوص الصريحة. قال: لحديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. وجاء الحديث في النهي أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء عن جماعة من الصحابة. وظاهر الأحاديث أنه لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاث. وما سيأتي من حديث ابن مسعود أنه طلب منه أن يأتيه بثلاثة أحجار فلم يجد إلا حجرين وروثة فأتاه بها فألقى الروثة وقال: إنها رجس. ليس فيه دليل صريح على أنه يجوز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، فإنه يحمل أنه طلب منه غيرها، وقد جاءت في رواية أنه قال: ائتني بغيرها. فالصحيح أنه لا بد من ثلاثة أحجار لمن أراد الاستجمار بالأحجار. وأيضا إن احتاج يزيد وتكون وترا، ومن استجمر فليوتر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: أو ما يقوم مقامها ما عدا الروثة والعظم. وعن الظاهرية أنه لا يجزئ غير الأحجار، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم: هل يجوز الاستجمار بغير الأحجار، أي كالخرق ونحو ذلك مما يستعمل؟ وهذا المسألة فيها أقوال. القول الأول أنه يجوز للضرورة إذا انعدمت الأحجار، وهذا ظاهر قول الشوكاني، وهو ظاهر اختيار صديق حسن خان في الروضة الندية. القول الثاني أنه يجوز أن يستعمل ما يقوم مقام الأحجار ما عدا العظم والروثة، وهذا قول جماهير أهل العلم، ودليلهم حديث سلمان المتقدم: ولا تستنجي برجيع أو عظم. وحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمسح بعظم أو ببعر، نهى أن يتمسح بعظم أو ببعر. والقول الذي بعده قول أبي حنيفة، فإنه جوز بالاستجمار بغير الأحجار مطلقا، بغير الأحجار مطلقا. والقول الذي بعده هو القول الخامس، قول الإمام مالك: يجوز الاستجمار بغير الأحجار بما كان طاهرا، بما كان طاهرا فقط، وما حكم عليه بالنجاسة فإنه لا يجوز. طيب والعظم هل هو نجس؟ العظم هل هو نجس؟ طيب يعني معناها من العظام ما ليست نجسة، فعلى قول مالك يجوز الاستجمار بالعظام. والصحيح من هذه الأقوال قول الجمهور أنه لا يجوز الاستجمار بغير الأحجار، أو يجوز الاستجمار بغير الأحجار مما يقوم مقامها إلا الروثة والعظم. ولماذا الروثة والعظم؟ قال بعضهم لأنها نجسة، والصحيح أن العلة ليست النجاسة، وإنما العلة كما جاء في حديث مسعود أنها طعام أهل الجن، أنها طعام الجن، قال هي طعام إخوانكم من الشياطين أو من الجن، فلا يجوز الاستجمار بها. وقد دعا الله عز وجل أن يجعل لهم على كل عظم أوفر ما كان لحما، أوفر ما كان لحما. والاستجمار والاستنجاء، الاستجمار هو استعمال الأحجار في تنقية القبل والدبر، والاستنجاء كذلك لكن بالماء. هذه المسألة فيها ثلاثة أحوال، فيها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يقتصر على الأحجار فيستجمر بالأحجار فقط، وهذا جائز بالإجماع، نقله ابن قدامة، نقله ابن قدامة. الثاني أن يستنجي بالماء دون الأحجار، وهذا أيضا جائز بالإجماع، بل إن جماهير أهل العلم يقولون الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالأحجار لأنه أنقى وأطهر. إذن عندنا مسألتان فيهما إجماع، فيهما إجماع. المسألة الثالثة أن يجمع بين الأحجار والماء، يجمع بين الأحجار والماء، هذا استحبه الجماهير، قالوا هذا مستحب أن يبدأ بالأحجار ثم يستنجي بالماء، ولم يصح فيه دليل، لم يصح فيه دليل. وأما ما جاء في أهل قبى، في حديث أهل قبى أنه قيل لأهل قبى إن الله عز وجل أثنى عليكم، بماذا أثنى الله عليكم؟ فقالوا إن كنا نتبع الحجارة الماء، كنا نتبع الحجارة الماء، وهذا عن ابن عباس عند أبي داود بهذا اللفظ، وهو ضعيف جدا، وهو ضعيف جدا. ولهذا يقول العلامة الألباني نخشى أن يكون هذا من الغلو أنه يجمع بين الأحجار والماء، والظاهر والله أعلم أنه يجوز ذلك، الظاهر أنه يجوز ذلك. أما أن يقال مستحب فهذا يحتاج إلى دليل. وأما حديث أهل قبى الذين نزلت فيهم الآيات، فإن الذي صح في حديثهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بما أثنى الله عليكم، قالوا إنا كنا نستنجي بالماء، وليس فيه نتبع الحجار الماء، وإنما الذي صح كنا نستنجي بالماء، يعني كأنهم يرون أن الإنقاء والطهارة والتنظيف يكون بالماء أفضل، فكانوا يلازمونه، فأثنى الله عز وجل عليهم، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. قال ويندب الاستعاذة عند الشروع، لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث بإسكان الباء وضمها، الخبث والخبث والخبائث، رواه الجماعة، والمراد بهم ذكران الشياطين وإناثهم. فإذا يستعيذ اللهم إني أعوذ بك إذا دخل الخلاء، أي إذا أراد أن يدخل الخلاء كما في رواية عند الإمام أحمد. قال ويندب الاستغفار والحمد بعد الفراغ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وهذا الحديث الذي هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث ضعيف في سنده يوسف بن أبي بردة وهو مجهول حال، ولهذا كان شيخنا رحمه الله تعالى يضعفه، وأما الشيخ الألباني فجمع له طرقا وحسنه بها، فمن قال هذا الدعاء عند الخروج من قضاء الحاجة من الخلاء فلا ينكر عليه، لا ينكر عليه. قال ولابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، في بعضها أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا حديث في سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو متفق على ضعفه، فهذا حديث ضعيف ولا يثبت هذا الدعاء عند الخروج من مكان قضاء الحاجة. إذن الذي ثبت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وغفرانك على خلاف فيه. وبقيت بعض الآداب المهمة في هذا الباب، بعض الآداب المهمة في هذا الباب، منها في باب الاستنجاء ونحو ذلك، منها أولا أنه لا يمسك ذكره بيمينه عند البول لحديث أبي قتادة، والنهي للتحريم هو قول الظاهرية واختاره الصنعاني والشوكاني، اختاره الصنعاني والشوكاني. القول الثاني لا يجوز الاستنجاء باليمين إلا لمن لا شمال عنده، لا يجوز الاستنجاء باليمين يعني تأخذ الماء بالشمال وتغسل باليمين، هذا لا يجوز إلا لمن لا شمال عنده، ما عنده إلا يد يمين. المسألة الثالثة أن يسمي عند الدخول، تقدم أنه عندما يدخل لقضاء الحاجة ماذا يعمل؟ يستعيذ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أيضا يسمي فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما هو الدليل على هذا؟ جاء في حديث أنس هذا الذي في بين أيدينا زيادة، كان إذا دخل الخلاء يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذه الزيادة الشاذة كما نبه على ذلك العلامة الألباني في تمام المنة، لكن يغني عنه حديث علي بن أبي طالب عند ابن ماجه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، وهذا حديث صحاه العلامة الألباني في إرواء الغليل بطرقه. فإذا ما هو الدليل على البسملة عند دخول الخلاء؟ حديث علي عند أبي داود. وما هو الدليل على الاستعاذة؟ حديث أنس في الصحيحين. وما هو الحديث على قوله غفرانك عند الخروج؟ حديث عائشة الذي هو من طريق يوسف بن أبي بردة مختلف فيه، يعني هو مجهول الحال لكن الشيخ الألباني جعل له شواهد. وأما الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ما حاله؟ ما حاله يا قاسم؟ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني عند من؟ عندك عادل ضعيف في إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. إذن هذه الآداب التي تقال عند قضاء الحاجة.